أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. وصل الكلام إلى دعوة القاطع وصدور روايات الكتب الأربعة. ذكر السيد الخوي على الله مقامه أن دعوى القاطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة لا أساس لها، لأنها بلا بينة وبرهان، وما ذكروه في المقام من القرائن للدلالة على قطعية الصدور لا يرجع شيء منها إلى محصل. وهذا الكلام إشارة إلى ما ذكره صاحب الوسائل على الله مقامه في خاتمة الوسائل في الفائدة التاسعة. ذكر في الفائدة التاسعة جملة من الوجوه لإثبات هذه الدعوة. والسيد الخوي على الله مقامه يقول: أحسن تلك الوجوه ما ذكره من اهتمام أصحاب الأئمة عليهم السلام وأصحاب الأصول والكتب بأمر الحديث، يعني الوجه الأول من الوجوه المذكورة في تلك الفائدة، اهتمام أصحاب الأئمة بأمر الحديث إلى زمن أصحاب الكتب الأربعة يوجب القاطع عادة بصحة ما أودعوه في كتبهم وصدوره من المعصومين عليهم السلام. السيد الخوي على الله مقامه يناقش هذا الوجه بأربع مناقشات. المناقشة الأولى أنه لا إشكال في اهتمام أصحاب الأئمة بأمر الحديث وضبطه وتناقله، ولكن في أي ظروف؟ في ظروف التقية، يعني في ظروف لم يتمكن الأئمة عليهم السلام وأصحابهم من نقل أحاديث علناً، وبحيث يبلغ إلى حد التواتر أو ما هو قريب للتواتر، يعني لا منشأ للقاطع بصدور جميع هذه الروايات إلا حصول التواتر. مجرد الاهتمام لا يكفي لحصول التواتر، ما لم يبلغ، يعني لحصول القاطع ما لم يبلغ نقل هذه الأحاديث إلى حد التواتر. ثم ينقل شاهدا من سيرة ابن أبي عمير أنه كيف حفظ أحاديثه، يعني أراد أن يحفظ أحاديثه، ولكن مع ذلك تلفت كتبه أو أكثر ما في كتبه في هذا الطريق. لاحظوا العبارة: وأحسن ما قيل في ذلك، يعني أحسن ما قيل في إثبات دعوى قطعية صدور روايات الكتب الأربعة. وكما ذكرت، هذا الوجه الأول من الوجوه التي ذكرها صاحب الوسائل في الفائدة التاسعة في خاتمة الوسائل. وأحسن ما قيل في ذلك، هو في ذلك يعني في إثبات دعوى قطعية صدور روايات الكتب الأربعة، هو أن اهتمام أصحاب الأئمة عليهم السلام وأرباب الأصول والكتب بأمر الحديث إلى زمان المحمدين الثلاثة، يعني أصحاب الكتب الأربعة، يدلنا على أن الروايات التي أثبتوها في كتبهم قد صدرت عن المعصومين عليهم السلام، فإن الاهتمام المزبور يوجب في العادة العلم بحسب ما أودعوا بصحة ما أودعوه في كتبهم وصدوره من المعصومين عليهم السلام، ولكن هذه الدعوة فارغة من وجوه. يذكر أربعة وجوه للمناقشة في هذه الدعوة. أولا، إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس، يعني نحن لا ننكر اهتمام أصحاب الأئمة في أمر الحديث حسب ما أمرهم به الأئمة عليهم السلام، إلا أنهم عاشوا في دور التقية، يعني أصل الاهتمام موجود ولكن أكو مانع. ما هو المانع؟ التقية. التقية منع من تناقل الحديث ونشر الحديث بمقدار، يعني بحد يصل إلى حد التواتر، ولم يتمكنوا من نشر الحديث علنا، فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه؟ يعني السيد الخوئي على الله مقامه يريد أن يقول لا منشأ للقطع بصدور هذه الأحاديث إلا التواتر، مجرد الاهتمام بنقل الحديث لا يفيد التواتر. وهذا ابن أبي عمير حبس أيام الرشيد لعنة الله عليه، وطلب منه أن يدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليهما السلام، وأن أخته دفنت كتبه عندما كان في الحبس فهلكت، أو تركها في غرفته فسال عليها المطر فهلكت. هذا النقل الذي موجود في كتاب النجاشي، ويعني فيه روايتان، رواية تقول أنه سلم كتبه إلى أخته فدفنت كتبه إلى أن هلكت الكتب، تلفت الكتب، أو هو تركها في غرفته فسال عليها المطر فهلكت. فصار يحدث يعني بما يحفظه. فلذلك الشيخ الطوسي والنجاشي أيضا يقول الأصحاب يسكنون إلى مراسيل ابن أبي عمير، هو منشأ حجية مراسيل ابن أبي عمير هو أنه كان يحدث من حفظه لأنه تلفت كتبه. وهكذا حال سائر أصحاب الأئمة عليهم السلام، فإن شدتهم فيما كانوا عليه وعدم تمكنهم من نشر الأحاديث علنان مما لا يشك فيه ذو مسكة، هذا أكو خطأ مطبعي، لا يشك فيه ذو مسكة، ومع ذلك كيف يمكن دعوى أنها قطعية الصدور؟ وثانيا، المناقشة الثانية، أنه لو سلمنا أن الاهتمام المذكور يورث العلم والقاط، ولكن يورث القاط بماذا؟ غاية ما يفيد القاط بصدور هذه الأصول والكتب عن أصحابها، يعني ثبوت هذه الكتب والأصول لأصحابها ثابت بالتواتر. أما أن جميع ما تضمنته هذه الكتب والأصول صادرة عن الإمام الأئمة عليهم السلام، هذا لا نقطع به. والوجه في ذلك أن في أصحاب هذه الكتب من يحتمل فيها الكذب، يعني ليس جميع أصحاب هذه الكتب والأصول مثل زرارة ومحمد بن مسلم في غاية الوثاقة والجلالة، لا، فيهم من يحتمل في حقه الكذب، وفيهم من لا يحتمل في حقه الكذب ولكن يحتمل في حقه الاشتباه، أنه خطأ في نسبة بعض الأحاديث إلى الأئمة عليهم السلام. وهنا يذكر السيد الخوئي على الله مقامه كلاما للشيخ الطوسي، صرح بأن بعض الرواة رووا ما هو خطأ واشتباه من، والشيخ الطوسي هو صاحب كتابين من الكتب الأربعة، هو يصرح بنفسه أن بعض الأحاديث صدرت من أصحاب الكتب والأصول سهوان واشتباهان. وهذا أمر محتمل بعد احتمال حصول السهو والاشتباه أو الكذب في حق بعض الرواة، كيف يمكن حصول القطع بأن جميع ما تضمنته الأصول والكتب هي صادرة قطعا من الأئمة عليهم السلام؟ وثانيا، إن اهتمام المزبور لو سلمنا أنه يورث العلم، الاهتمام المزبور يعني الاهتمام في أمر الحديث، لو سلمنا أنه يورث العلم فغاية الأمر أنه يورث العلم بصدور هذه الأصول والكتب عن أربابها، يعني هذه الكتب والأصول مشهورة عن أصحابها، ما نحتاج إلى طريق لإثبات أن هذا الأصل لفلان أو هذا الكتاب لفلان، لا أقل الكتب الأربعة ما نحتاج أن نثبت أن الكافي للكليني أو مثلا الفقيه للصدوق، لأنها ثابتة بالشهرة أو التواتر، فنسلم أنها متواترة، ولكنه مع ذلك لا يحصل لنا العلم بصدور رواياتها عن المعصومين عليهم السلام. وذلك فإن أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقات وعدولا، فيحتمل فيهم الكذب. هو كل ما يعني نقطع بأن كل ما تضمنه هذا الكتاب فعلا من هذا الشخص، صدر من هذا الشخص، ولكن هل هو صادق في إخباره عن الإمام عليه السلام أو لا؟ فإذا كان صاحب الأص ممن لا يحتمل الكذب في حقه مثل زرارة، فيحتمل فيه السهو والاشتباه، هذا الاحتمال موجود. الآن يذكر شاهد من كلام الشيخ الطوسي، وهذا حذيفة بن منصور قد روى عنه الشيخ بعدة طرق، منها يعني روى في التهذيب عنه بعدة طرق، منها ما رواه بطرقه المعتبرة عن محمد بن أبي عمير، والطريق هم معتبر حتى لا تقولون أنه من قال بأن فعلا حذيفة بن منصور روى هذه الرواية. السيد الخوئي يقول رواه الشيخ عنه بطرق معتبرة، فثابت أن حذيفة بن منصور تحدث بهذا الحديث ورواه في كتابه عن محمد بن أبي عمير عنه، يعني عن حذيفة، رواية أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما، شهر رمضان دائما 30 يوم. ثم قال وهذا الخبر، هذا في التهذيب نفسه، وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه، أحدها
إن متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة. هذا تفرد به حذيفة، وإنما هو موجود في شواذ من الأخبار، ومنها أن كتاب حذيفة بن منصور عري من، يعني صحيح رواه محمد بن أبي عمير عنه، ولكن لما نراجع إلى كتابه لا نرى فيه هذه الرواية، والكتاب معروف مشهور، يعني هذا الكتاب ثابت نسبته إلى حذيفة، لا يشكك أحد في أن من قال هذا الكتاب لحذيفة، هذا الكتاب معروف ومشهور، ولم نجد فيها هذه الرواية. ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه. إذا كان هذا الحديث صحيح لماذا لم يذكره في كتابه؟ فهذا يدل على أن ابن أبي عمير، والكلام مو في حذيفة، كلام في ابن أبي عمير، ابن أبي عمير اشتبه في نسبة هذا الحديث إلى حذيفة. هو يكفي أن نثبت أن الشيخ الطوسي يرى ذلك، بس احنا ما نريد نقول هذا الكلام يعني على نحو الجذب، ولكن الشيخ الطوسي الذي هو صاحب كتابين من الكتب الأربعة ذكر في كتاب التهذيب أنه يحتمل في حق ابن أبي عمير الخطأ والاشتباه في نسبة رواية إلى حذيفة إلى آخر ما ذكره قدس سره. فنرى أن الشيخ قدس سره يناقش في صحة هذا الحديث عن حذيفة، مع أن في رواتها عنه محمد بن أبي عمير، ما أن في رواته عنه في رواتها عنه محمد بن أبي عمير، وقد رواه الشيخ عنه بطرق معتبرة، يعني لا يقول أحد أنه من قال أن ابن أبي عمير فعلا روى هذه الرواية عن حذيفة، يقول رواه الشيخ عنه يعني عن ابن أبي عمير بطرق معتبرة، ولا يكون منشأ ذلك يعني منشأ المناقشة في صحة هذا الحديث إلا احتمال وقوع السهو والاشتباه من الرواة مثل ابن أبي عمير، لأنه ابن أبي عمير شخص جليل القد لا نحتمل في حقه الكذب، ولكن احتمال السهو والاشتباه موجود. فإذا كانت مثل هذه الرواية لا يحكم بصحتها مثل الشيخ الطوسي، فما حال الروايات التي أو مثل هذه الرواية لا يحكم بصحتها، فما حال الروايات التي يرويها الضعفاء أو المجهولون؟ يعني هذه الرواية وردت في الكتب الأربعة رواها مثل ابن أبي عمير، إذا كان الشيخ الطوسي نفسه يناقش في صحة مثل هذا الحديث، فكيف حال الروايات التي يرويها الضعفاء أو المجهولون؟ كيف يمكن القطع بصدور هذه الروايات عن الأئمة عليهم السلام؟ المناقشة الثالثة أنه لو سلمنا أن أصحاب الكتب لا يحتمل في حقهم الكذب ولا يحتمل في حقهم الاشتباه، ولكن من المحتمل أن من رووا عنهم هو الذي كذب أو اشتبه، يعني صاحب الكتاب كل ما أودعه في كتبه يقطع بصدوره عن الإمام، ولكن مع ذلك نحن نحتمل أن من روى عنه صاحب الكتاب هو الذي اشتبه، أيضا يذكر شاهدا يعني من كلام الشيخ الطوسي في كتاب العدة. يدل هذا الكلام أن الشيخ الطوسي لا يعتقد بصحة جميع ما ورد في الكتب والأصول ما لم يكن راويه ثقة. إذا كانت جميع الروايات الواردة في الأصول والكتب قطعية الصدور فلا حاجة إلى ملاحظة حال الراوي أنه ثقة أو ليس بثقة. ثالثا، لو سلمنا أن صاحب الكتاب أو الأصل لم يكذب ولم يشتبه عليه الأمر، فمن الممكن أن من روى عنه صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايته، أو أنه اشتبه عليه الأمر، وهكذا. يعني من بين هذا صاحب هذا الكتاب والإمام عليه السلام. ومن هنا قال الشيخ قدس سره في كتاب العدة عند بحثه عن حجية خبر الواحد: والذي يدل على ذلك، يعني يدل على حجية خبر الواحد، إجماع الفرق المحقة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون على ذلك ولا يتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه: من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة. هذا أيضا أكو هنا خطأ مطبعي، راويه وكان راويه يعني راوي الكتاب أو الأصل ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. لاحظوا، الشيخ لم يكتف بكون الرواية في كتاب معروف أو أصل مشهور، قال وكان راويه ثقة، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه. فإن دلالة هذا الكلام على أن روايات الكتب المعروفة والأصول المشهورة لم تكن قطعية الصدور، وإلا إذا كانت قطعية الصدور ما حاجة لا يوجد حاجة إلى فرض راوي ثقة، هي قطعية الصدور. ما هو الوجه في فرض كون راوي أو شرط كون راوي ثقة؟ وإنما يلزم قبولها بشرط أن تكون رواتها ثقات للإجماع على حجيتها حينئذ. حينئذ يعني إذا كانت رواتها ثقات، مو مثل هذا الخبر الذي يدل على أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما. للإجماع على حجيتها حينئذ واضحة ظاهرة، واضحة هذا خبر لدلالة. المناقشة الرابعة، المناقشة الرابعة أنه لو سلمنا أن هذه الأصول والكتب مشهورة معروفة، ولكنها مشهورة على نحو الإجمال. كيف على نحو الإجمال؟ يعني هذا الكتاب بعنوانه عن هذا الراوي مشهور أن لفلان هذا الكتاب، ولكن وصلت هذه الكتب إلينا، يعني وصلت نسخ هذه الكتب إلينا عن طريق الآحاد. يعني مثلا كتاب فلان من الرواة هو ثقة وجليل القدر، ولكن نسخ كتابه وصلت إلينا عن طريق الآحاد، عن الطرق المتعارفة لتحمل الحديث قراءة أو سماعا أو مناولة. المناولة من طرق تحمل الحديث، أن يعطي الشيخ كتابه للشخص ويقول اروه عني مع الإجازة أو بدون إجازة. إذا كان مع الإجازة ومع السماع بعد هذا أعلى طرق تعمل الحديث، يعطيه الكتاب وسمع الكتاب وأجازه بإجازة. ورابعا إن الأصول والكتب المعتبرة لو سلمنا أنها كانت مشهورة ومعروفة إلا أنها كانت كذلك على إجمالها، يعني مو بجميع نسخه، وإلا فمن الضروري أن كل نسخة منها لم تكن معروفة ومشهورة، وإنما ينقلها واحد إلى آخر قراءة أو سماعا أو مناولة مع الإجازة في روايتها. يعني الطرق المتعارفة لنقل الكتب والأصول، هذا الطرق المتعارفة لا توجب القاطع بصحة جميع ما في هذه الكتب في هذه النسخ. فالواصل إلى المحمدين الثلاثة إنما وصل إليهم من طريق الآحاد، ولذلك ترى أن الشيخ الصدوق بعدما ذكر في خطبة كتابه من لا يحضره الفقيه أن جميع ما أورده فيه مستخرج من كتب مشهورة معروفة، أشار إلى طريقه إليها وقال طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم. فإذا كانت هذه الكتب مشهورة ومعروفة، لماذا يذكر طرق إلى هذه الكتب؟ يذكر طرق إلى هذه الكتب لأن ما وصل إليه نسخ هذه الكتب، وهذه النسخ وصلت إليه بطريق الآحاد. فإنه يظهر من ذلك أنه قدس سره كان قد ألف فهرسا ذكر فيها طرقه إلى الكتب التي رواها عن مشايخه وأسلافه، فهو إنما يروي الكتب بتلك الطرق المعروفة في ذلك الفهرس، ولكنه يعني هذا الفهرس لم يصل إلينا، فلا نعرف من طرقه غير ما ذكره في المشيخة مشيخة الفقيه من طرقه إلى من روى عنهم في كتابه. وأما طرقه إلى أرباب الكتب فهي مجهولة عندنا، ولا ندري أن أيا منها كان صحيحا وأيا منها غير صحيح. وهذا الفقيه هو أحد الكتب الأربعة، هو الشيخ الصدوق نفسه يقول أنا أنقل هذه النسخ بطريق الآحاد، وذكرت هذه الطرق في كتاب الفهرس، وهذا الكتاب ضاع ولم يصل إلينا. ومع ذلك كيف يمكن دعوى القاطع بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام؟ وصلى الله على محمد وآل محمد.